عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم.
بدأ بهذا الحديث الصريح: القضاة ثلاثة، أي ثلاثة أقسام وليس ثلاثة أفراد، كل قسم له حكم، قاضيان أو اثنان في النار وقاض في الجنة، رجل عرف الحق فحكم به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فحاد عنه ولم يحكم به فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فهو يقضي للناس بالجهل فهو في النار. هذا الحديث في أسلوبه ما يسميه الأصوليون بالسبر والتقسيم، والسبر والتقسيم اصطلاح عند العلماء، فالسبر هو إعمال المسبر عند الجراح، وهو عول من معدن أو زجاج يدخله في الجرح ليعرف مدى عمق هذا الجرح، سبره أي اختبره وعرف أبعاده. والتقسيم هو تقسيم الموضوع عقليا، فهنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم القضاة إلى ثلاثة أقسام، وهو التقسيم العقلي، لأن القاضي إما عالما بالحق وقضى به، أو عالما بالحق ولم يقض به، والثالث الذي قضى بين الناس بجهالة. هل يستطيع أحد أن يأتي بنوع رابع؟ ما في. أقسام عقلية ثلاثة: عالم عامل، عالم لم يعمل، جاهل، ما في قسم رابع. ثم عاد بالمسبر وسبر هذه الأقسام. فالعالم بالحق أي بمصادره وأدلته وطرق الوصول إليه، وحكم بمقتضى هذا العلم فهو في الجنة، سبره انتهى بالجنة. ورجل عرف الحق على هذا المبدأ أيضا أدلته وطرقه وقرائنه وملابساته، ولكن لم يحكم به، المسبر لم يوصله إلى النتيجة الحتمية وهي الحكم بهذا العلم، بل حاد عنه، فهذا في النار. والثالث الذي لم يعلم الحق ودخل باب القضاء على جهالة، فهذا سبره يؤدي إلى أنه في النار. والحديث من أشد أنواع الأحاديث التي تحذر من تولية القضاء عالما عاملا أو عالما لم يعمل أو جاهلا. وجاء في بعض النصوص يذكرها صاحب المنتقى ويعلق عليها الشوكان في نيل الأوطار، يأتي على القاضي العادل ساعة يوم القيامة يتمنى أنه لو لم يكن قضى في تمرة بين اثنين. فإذا كان هذا في القاضي العادل فما بال أولئك القضاة الآخرون؟ كما جاء عن مالك رحمه الله يقول: وددت أني ضربت عن كل مسألة سئلتها وأفتيت فيها سوطا ولم أكن أفتيت الناس بشيء. وهكذا يتهرب عباد الله الصالحين من مسؤولية القضاء لخطرها. هذا في جانب التحذير. وعلم الحق بما يعلمه وما هي حدود علمه بالحق. يقول العلماء: أن يعلم أحكام الكتاب مطلقه ومقيده، عامه وخاصه، ناسخه ومنسوخه، ويعلم أحكامه التي ثبتت أو جاءت أو نصت على بعض المسائل، ويعلم علم السنة كذلك، يحفظ أكثرها، يعني المتعلق بالأحكام. وليس بلازم على القاضي أن يكون حافظا لكتاب الله كله، فإذا كان عالما بآيات الأحكام يكفي، ويعلم من السنة كذلك عامها وخاصها، مطلقها ومقيدها، ناسخها ومنسوخها، إلى غير ذلك من علوم السنة. عالما باللغة، لأن مدلولات الكلمات اللغوية والتراكيب العربية هي أساس الكتاب وأساس السنة. عالما بالقياس الذي به يأخذ الأحكام من النصوص ويلحق التالي على السابق، يلحق بالقياس ما استجد من النوازل والأمور على ما تقدم وجاء فيه نص من كتاب أو من سنة. عالما بأقوال مشاهير الصحابة وسلف الأمة، لئلا تكون هناك مسألة مجمع عليها ويجتهد هو فيها فيؤديه اجتهاده إلى مخالفة الإجماع، ومخالفة الإجماع خطأ. وهكذا، فإذا علم شيئا من هذا أو كل هذا في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة اعتبر مجتهدا عارفا لأحكام لطرق الحكم الحقيقي الصحيح. وكما تقدم أو كما يذكر دائما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن عاملا وقاضيا، قال: بما تحكم بين الناس يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أقوال العلماء وأصحاب رسول الله. قال: وإن لم تجد منها شيء، قال: أجتهد رأيي ولا آل، أجتهد ولا أقصر. فقال له صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ويرضاه. فهذه الخطوات والمراحل التي ينبغي على من دخل في القضاء أن يكون ملما بها. وتفصيل ذلك وتطبيقه جمعه وكتب فيه ابن القيم رحمه الله تحت عنوان الطرق الحكمية، يعني الطرق جمع طريق، الذي يوصل الحاكم إلى الحكم الصحيح. وذكر أنواع أبواب: البينات والإثبات والمعارضات وكل ما يحتاجه القاضي في إثبات الدعوى أو نفيها أو سماعها أو رفضها إلى غير ذلك. وهنا في هذا الحديث يستدل الجمهور بدلالة الالتزام أو الاقتضاء بعدم تولية المرأة القضاء، وهذا له بحثه الخاص، وسيأتي إليه المؤلف في حديث: لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة حينما مات كسرى ونصبوا ابنته ملكة عليهم. يقول المستنبط لهذا: لأن الحديث قال: رجل عرف الحق وقضى به، رجل عرف الحق ولم يعمل به، رجل قضى بين الناس بجهالة. أين المرأة؟ لم يرد في هذا الحديث ذكر امرأة. البحث مستقل، ولكن من باب توسعة الاستنباط عند العلماء في غير مورد النص. هذا الحديث ما جاء لبيان ولاية المرأة وعدم ولايتها، ولكن أخذ من الناحية الجانبية في سعة الاستنباط من لفظ الحديث في غير لفظه وفي غير دلالته. وهذا يكفي تحذيرا لمن رغب في ولاية القضاء. وقد جاءت النصوص: إن من طلب الولاية القضاء وكل إلى نفسه، ومن ألزم به أعين عليه، أو أنزل له ملك يسدده. أو الحديث الآخر أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا مع القاضي العادل، فإذا جار تخليت عنه وتركته وتولاه الشيطان. فلا حديث في هذا الباب أو في هذا المعنى كثيرة ومخيفة، مما يجعل الإنسان لا يتهجم ولا يجرؤ ولا يطلب لنفسه أن يكون قاضيا. لماذا تطلب؟ ما الذي عايد عليك؟ تريد لقمة العيش؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، لا تخاف. حب السيادة وحب السيطرة، هذا هو المخوف، لأن حب السيادة وحب السيطرة سيحمل صاحبهما على أشياء غير موافقة للحق. إذن نحن ندعو الله سبحانه وتعالى للقضاة بالتأييد والتوفيق والنصر وأن ينير الله بصائرهم. وقد علم بالتجارب أن كل قاض جاء إلى القضاء برغبة واعتداد بنفسه تكثر عثراته، ومن ألزم عليه لعدم وجود غيره يحل محله رزق التوفيق والتأييد. ويشهد الله كم من قضية تعرض مقفلة كصندوق لا تعرف أين بابه، وبالاستعانة بالله وبنماذج قضايا قضاة الأمة يبرز لك الجانب والموضع الذي يمكن أن تعمل فيه المفتاح وينفتح أمامك، وقد يتغير مجرى القضية أمام القاضي بكلمة يجعل الله فيها وميض نور ينير له الطريق، فمن تولى القضاء أو ألزم عليه أعانه الله.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
شوف المؤلف متسلط على القضاء، يرمي ثلثينهم في النار ويذبح الجميع بغير سكين، وش تبغى أكثر من الشدة هذه؟ قال: من ولي القضاء فقد ذبح. طيب أي أنواع القضاة؟ أنت أول قسمتهم لنا ثلاث، نجيت واحد منهم واثنين رميتهم في النار، والآن عممت من ولي عدل أو لم يعدل فقد ذبح بغير سكين. طيب وفي ذبح بغير سكين؟ نعم، الآن في صعقة كهربائية، في كتم النفس بالخنق، في تفريغ الهواء في القلب، أشياء كثيرة تنوعت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات إيش بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. فهنا من ولي القضاء بسعي منه إليه أو بتكليف وإرغام عليه، الذبح حاصل، وكيف يذبح بغير سكين؟ أنت إذا جئت بعود من أراك وجئت بعناق ولد العنز الصغير وأضجعته وأخذت تحز في رقبته بعود الأراك ولا بيد الملعقة، متى يذبح؟ لا يذبح إلا بعد طول تعذيب. لكن سكين والسكين ماضية مشحودة وسحبتها على عنقه، متى يذبح؟ بسحبة واحدة، لأن السكين حاد. إذن الذي يذبح بغير سكين بغير آلة الذبح عادة يعذب، يتألم، يشق عليه. أهون عليه أن يذبح 10 مرات بسكين ولا يذبح بعود خشب. وأين الذبح هنا إذن؟ الذبح بالسكين قطع الأوداج والحلقوم كما تذبح الشاة، ولكن الذبح بغير سكين ما قاطع ولا شيء، ما قاطع حتى الجلد. قالوا هذا كناية عن هلاكه، تحمله في نفسه المشاق. الله تعالى يقول لرسوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقالوا: ما أنت عليهم بمسيطر؟ إذن يقولون في هذا بعد طول الجهد القاضي أحد أمرين: إما طالب للحق ولن يقدم إليه في طبق بلور على صحيفة من حرير، لا بد أن ننبش ويفتش في بطون الكتب محل مظنتها وغير مظنتها، هذا العناء مع الكتب والسهر مع المراجع ذبح نفسه، لأنه حمل نفسه من العناء والمشقة في سبيل الوصول إلى الحق الذي ينشده، فكأنه في نهاية البحث تجده مرهق لا يستطيع الحراك وربما نام مكانه وفي حاجة لمن يناوله كأسا من الماء. هذا مذبوح، مذبوح بإيش؟ بعناء البحث. وإن كان غير قاصد للحق بلغ المنصب وفكر في حدود فكره ومعرفته وصدر الحكم على ما يظنه فقد ذبح نفسه، لأنه قضى بغير علم ولم يمحص قضيته. ولهذا قال الفقهاء إن على القاضي أن يكون مجتهدا ويكرر اجتهاده في كل قضية ولو كانت من نوع غيرها. فمثلا عرضت عليك بالأمس قضية سرقة، دخل البيت وفتش في حجراته فوجد غرفة مفتوحة فدخلها فوجد ماصة، فتح الدرج وجد 1000 ريال أخذه وذهب لحل سبيله. جاءك المدعي والمدعى عليه، فاعترف المدعى عليه بما ادعي عليه سواء، ثبت عندك أنه سارق من الدرج. ثم رحت تجتهد هل انتهك حرزا أم لا، وتوصلت إلى الحكم يقام عليه حد السرقة أم لا وحكمت. بعد بخمسة أيام جاءتك عين القضية، شخص يدعي على شخص آخر بسرقة 1000 ريال، دخل بيته ودخل غرفة ووجد ماصة ففتحها فأخذ من الماصة 1000 ريال. هذه القضية طبق الأولى ولا لا؟ طبقها. لا يحق لك أن تغمض عينيك وتغفل أوراق هذه القضية المماثلة للتي قبلها وتقول هي خلاص عرفناها من اللي فاتت حكمت عليه بكذا. جاء واعترف كما اعترف الآخر، فقلت إذن القضية متماثلة والحكم واحد حكمت عليه بكذا. خطأ وحكم بغير علم. ماذا نريد؟ نريد أن نتتبع سير هذه القضية ونعرف ملابسات دخوله البيت ثم دخوله هذه الغرفة بالذات ومن الذي دله عليها ثم وجود تلك الماصة وعلى أي حالة هي، أحرز هي أم لا، ثم أخذه الألف، وحالة هذا السارق له سوابق ليست له سوابق، وتجتهد من جديد وتحكم الحكم من جديد بناء على الاجتهاد الجديد. أما إذا قلت هذه مثل تلك وحكمت عليه بمثل ما حكمت في الأولى فأنت مقصر وحكمت بجهل. إذن من أراد الحق وبحث عنه وفتش في مراجع الأحكام فعلا أجهد نفسه حتى وصل إلى أنه ذبح، وليس الغرض الذبح بإراقة الدم وقطع العروق وإنهاء الحياة، لا، ذبح لكن بغير سكين، بغير ما يزهق الحياة. ومن عد السنوات سمعت زعيم قطر من الأقطار الإسلامية يتكلم عن الفساد الذي كان قبله، وهذه ديدنة الشرقيين، كل من جاء إلى حكم يبحث عن عيوب الحكم الذي قبله بإبرة، وإذا ما تمكن في الحكم كانت عيوبه مثل العتلة. فهنا من ضمن ما تكلم إن موظف الدولة مرهقون، وإن القضاة بهذا النص ليتساقطون وراء مناصتهم إرهاقا من كثرة القضايا، يتساقطون وراء إيش؟ منصة القضاء، إرهاقا من كثرة القضايا. اللي سقط إرهاقا هذا ذبح لما ذبح؟ ذبح، لكن ليس بسكين. وهكذا من ولي القضاء بصفة عامة محب للعدل باحثا عنه أو مكسلا ومفرطا دونه.
وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري.
بعد التحذير من ثلثين القضاة في النار وذبحهم جميعا بغير سكين، يأتي إلى عموم الولايات. القضاء ولاية قضائية، والولايات في الدولة كثيرة: ولاية الحسبة، ولاية الفتوى، ولاية قيادة الجيش، ولاية الزكاة، ولاية التعليم، وكل الوزارات الموجودة حاليا الآن تمثل ولاية من الولايات السابقة. ولاية على إقليم، أمير على قرية، كل هذه ولايات. فهنا يبين صلى الله عليه وسلم خطر الولاية، لأن الولاية تتضمن الحكم في ولايته. إنكم تحرصون على الإمارة، إمارة ولاية كلها سواء. نعم.
وستكون ندامة يوم القيامة.
وهذه الإمارة التي تحرصون عليها وتسعون في وصولكم إلى منصبها وتفرحون بها، ستكون ندامة يوم القيامة، أو حسرة وندامة يوم القيامة. ليش؟ لأن الأمير والوالي سيسأل عن كل أعماله وعن حق كل فرد في جماعته، بل ربما أبعد من هذا، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو أن شاة كسرت بدجلة لظن عمر أنه مسؤول عنها، لماذا لم يمهد لها الطريق؟ شاة وفاضل هذا كمان، ليش ما تمهد الطريق للشاة تمشي بأمان؟ إذن ماذا تكون مسؤولية الأوادم ولا السيارات؟ الآن الطرق محفرة ومكسرة، ظروف صحيح. وسمعت من مسؤول يناقش في هذا، وكأنكم تفعلون ذلك مؤقتا. قال: نعم، ونحن نعلم ذلك ونعمله على يقين أنه عمل مؤقت. لماذا؟ قال: لأن الناس يكثرون علينا، ونقول لهم اصبروا حتى نضع المرافق، الهاتف، الكهرب، المياه، المجاري، وبعد أن نضعها بحفريات في الطرقات ناتي بسفلة مستمرة دائمة. يقولون: لا، أنتم تطبون علينا، فنضطر أمام هذا الضغط والإلحاح أن نعمل سفلة إيش؟ مؤقت. إذن قد تكون تحت ضغط ظروف، وقد تكون إهمال أو تقصير أو عجز في الميزانية. الذي يهمنا أن الوالي أو الأمير مسؤول على حد قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته. وأيما عشرة كانوا في خلاء ولم يؤمروا عليهم أميرا استحوذ عليهم الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد من نصب الإمارة، وعلى الأمير أن يراعي مسؤوليته فيما ولي فيه. وإذا كانت الإمارة مدنية أو قانونية، والوالي ولا الأمير متأكد أنه لن يؤاخذ إلا بما تقام عليه البينة، ويوجد من يجرؤ على رفع أمره إلى من هو أعلى منه، فإنه يطلق يده كيف شاء. أما في الإسلام فالإسلام يأتيه مباشرة أنه سيسأل، وكل راع مسؤول عن رعيته. وأيما وال تولى أمر أمة فاحتجب عنها احتجب الله عنه يوم القيامة. إذن الإسلام له وضع الخاص، ولو جلس في ظلام الليل في ظلمة غرفة تحت الأرض فلن يخفى شيء من عمله على من ولاه، وهو الله سبحانه وتعالى، بخلاف ولاة القوانين الوضعية. اشتكوا عاملهم، أنكر العامل ما ادعي عليه، طالب ببينة. لو نص البلد شاهدين ما في واحد منهم حتقدم، يخافون منه، لأن ما هناك من يحميهم منه. إذن الإمارة في الإسلام وراها ضوابط ورقابة من إيمانه وخوفه من الله، وممن لا تأخذهم في الحق لومة لائم. نعمة المرضعة، المرضعة وش ترضعه؟ رجال بلحية يرضع ايش؟ زي ما قالت زوجة ابي حذيفة: لما قال السالم كان ابننا وانتفى التبني وهو يدخل علينا ورجل وكذا، وأرى في وجه أبي حذيفة كراهية، قال له أرضعيه يحرم عليك. قالت أرضعه رجل بلحية، كيف أرضعه؟ لكن كما يقول الحنابلة والشافعية، تحريم الرضاع لا يتوقف على مص الثدي بالشفتين، نحلبه في كأس ونسقيه إياه، هذا من ضمن الإيش؟ الرضاع. فكذلك هنا نعمة، ونعمة فعل مدح يقابله بئس فعل ذم. نعمة المرضعة هذه الإمارة، إذا وصلت إليها وجدت ثديا غزيرا لبن، وش نوع اللبن هذا؟ مالح ولا عليه عسل؟ تقيل ولا خفيف مخلخل؟ إيش وضعه؟ على حسب علف الدابة. من فين جاء هذا الحليب؟ طريقه سيكون اللبن على طعم علف الدابة التي ترضعه. وهذه من حسن الكنايات والتشبيهات أو الاستعارات من النبي صلى الله عليه وسلم. شبه الإمارة بامرأة حلوب ترضع، وحذف المشبه به وهو المرأة، وأثبت لازمها وهو الرضاع. وهذا معنى جميل، نعمة المرضع. إذن هنا صاحبنا حيرتضع من الإمارة. ماذا سيرتضع؟ كل شيء، حتى الحجر يرضعه. كل قضية أخذ فيها رشوة، جامل فيها أحد على أحد، توانى هنا وتشجع هناك، ويعود ذلك عليه بالنفع. هذا يأتيه بحمل رطب، وهذا يأتيه بحمل حطب، وهذا يأتيه بكذا، يفزع في عمل عنده مجانا، كل هذا يرضعه. كسر الرضاع، تمتن صاحبنا وسمن. فلما فارق الدنيا، لا مش الدنيا، فلما فارق الإمارة انقطع ايش؟ الرضاع. والذي بعد فطم الرضاع ايه؟ نهاية الرضاع ايش؟ الفطام. فطم عما كان يرضع، بئست الفاطمة. الأم حينما تريد أن تفطم ولدها ما بتمنع عنه الحليب في لحظة، لا، أول كان 24 ساعة غذاؤه ثديها، الآن المصاصة ولا الصناعة ولا غيره، الرضاع موجود. ثم تبدأ مرة عصير فاكهة، مرة مرقة لحم ولا مرقة دجاج، مرة حبة بطاطس مسلوقة وتفرمها بالتدرج، حتى تقوى الأسنان وتقضب الطعام، وتقم الأم الكبيرة المعدة أن تتحمل هذا النوع من الطعام وتهضمه، فيأخذ شيئا فشيئا، ثم هو بنفسه يعرض عن الثدي لأنه وجد غيره بديلا عنه. فتكون الفطام في هذه الحالة برفق وبتدرج وبما يحبه هو. لكن هذه الفاطمة، فاطمة الأمراء، زي ما بيقولوا قطعا بالسكين، حجزا نهائيا، وفي لحظة وبغتة يجد نفسه فطم عما كان يرضعه. وهذه تكون حسرتين، حسرة على الإمارة اللي راحت وحسرة على الرضيع اللي كان يرتضعه. نعمة الإيش المرضعة وبئسة الإيش الفاطمة.
وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه.
والله بدأ المؤلف يهون المسألة شوي، بدأ يجبر خاطر القضاة. إذا حكم الحاكم فاجتهد، بما يكون مجتهد؟ بمعرفة ما تقدم التنويه عنه، علوم الكتاب وعلوم السنة وعلوم اللغة والقياس وأقوال من سلف من سلف الأمة. إذا كان وقف على ذلك ومشى في ركابه فهو مجتهد، اجتهد وحكم على ضوء ما أداه اجتهاده، وليس للنفس حظ في ذلك أبدا، فأصاب الحق بهذا الاجتهاد. شوف، اجتهد فأصاب فله أجران. طب الأجرين على إيش؟ احنا عايزين الحق، والحق حصل، فيكون في هناك أجر للحق، إصابة الحق. قال لا، لأن اجتهاده للوصول إلى مناط الحق عمل مستقل، وحكمه بما توصل إليه باجتهاده عمل مستقل، وعلى كل من العملين إيش؟ أجر. إذا اجتهد فحكم فأصاب فله أجران: أجر اجتهاده وأجر حكمه بما علم من هذا الاجتهاد. طيب، الذي اجتهد وحكم بالسبر والتقسيم لا يخلو من أحد أمره، أن يصيب باجتهاده مواطن الحق، أن يخطئها رغم أنه اجتهد. فلما أخطأ مواطن الحق بعد اجتهاده إصابته غير الحق، أو عدم إصابته الحق، عن ميل في نفسه، عن تقصير في طلب الحق، لا، حظه من ذلك بعيد، فله أجر. أجر على إيش؟ وهو أخطأ في الحكم في القسم الأول، وهو في اجتهاده، لأن اجتهاده الذي بذله كان ليصل إلى الحق، ولكنه ما أصابه، فلا يضيع عليه عمله في الاجتهاد فيأخذ أجر اجتهاده، والله سبحانه وتعالى يسامحه في عدم إصابته الحق، لأن عدم الإصابة ليس منه، أي ليس تقصيرا منه ولا حيادا عما عرف، إذن معذور. ولكن نقول إنه أخطأ في الحكم ونقول معذور، نقول نعم. ليش؟ لأنه اجتهد، بخلاف من حكم بغير الحق دون اجتهاد، ترك الموضوع وجاء عن جهاله، عما في ذهنه، عن خلفيات عنده وحكم، يكون حكم بجهالة. إذا اجتهد الحاكم فأصاب الحق فله أجران، وإذا اجتهد ولم يصب الحق فله أجر. في الأول أجران على الاجتهاد وإصابة الحق معا، وفي الثاني أجر على اجتهاده، والله تعالى أعلم. وهذا مما يؤكد على ما يقوله الفقهاء أن الاجتهاد من لوازم القاضي، ولو تكررت القضايا متشابهة. ومن عجب، أول ما ألزمت بالقضاء وتفاهمت مع الشيخ ابن باز، اتفاهم مع ابن إبراهيم وعرفت أن الفاس وقعت في الرأس، ما عاد في هناك مناصب، جيت للشيخ الأمير، هو كان ممن يقضي بين الناس في بيته ويقضي في الدماء في عموم خطر موريتانيا مع زميل الله. يا شيخ المسألة وصلت إلى النهاية. قال إيش؟ قلت له ما في فك عن القضاء. حاولت؟ قال لا تحاول. وقال كلمة، ابن إبراهيم لو قال كلمة ما يرد عنها ولا سعود، سعود اللي هو الملك في ذاك الوقت، لا تحاول التعب نفسك. طب ماذا أفعل في القضاء وأنا عمري ما قضيت في بيضة ولا تمرة؟ قال يعينك الله. إيش نصيحتك لي؟ قال ولا شيء. شيخ في هذا الوقت تقول لي ولا شيء؟ قال نعم. لماذا؟ قال لأنه لكل قضية ملابساتها مستقلة بها، وليس هناك في العالم قضيتان متشابهتان كل التشابه 100%، لا بد من زاوية هنا ولا زاوية هناك، ولا بد للقاضي من الاجتهاد في كل قضية. وهكذا هذا الحديث إذا اجتهد القاضي. إذن القضاة ثلاث، إذا جاء عنصر الاجتهاد يمكن تنقلب الميزانية، قاضيان في الجنة، لأننا حنجد قاضي يجتهد، والعبرة ببذل الجهد في الوصول إلى الحق في نواحي أخوان أو جوانب عديدة في كل نقطة من مسيرة القضاء. طيب هذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم أو إلى نتيجة، فحكم أصابه وأخطأ، ولكن إذا اجتهد كل وسعه فوجد نفسه على مفترق الطريق ولا يدري يذهب يمينا ولا يسار، ماذا يفعل؟ الاستخارة ما تدخل في هذا. الاستخارة أمور ظنية وتفاؤلات وكذا، لكن ليس طريق حكم، وإلا كان أي إنسان يجي من الشارع يستخير. ها؟ عيد اجتهاد وعاد اجتهاد 20 مرة، ها؟ تبغى صلي 10، ها؟ من أوائل الاجتهاد أن ينظر في القرائن، ما خل طريق نظر إلا وفعله، وأخيرا وجد نفسه على مفترق طريق. غلبة الظن، نعم. كنت سمعت كلمة هنا كانت لها، أشوفها تتحرك في أذني شوية، ها؟ إيش بكم أنتم؟ النظر في البراءة الأصلية ما هو نوع من الاجتهاد، طريقة من طرق الاجتهاد. هذا محق لأن معه البراءة الأصلية، وهذا ليس محق لأنه داخل عليه ولا بينة له، بل هذا من أبسط طرق الاجتهاد. واحد نقل كلمة ولكن رجع عنها، ها؟ بقاض آخر. بس ضيقت النطاق، وليش حددتها في قاضي؟ ها؟ بالعلماء، يستشير العلماء ويدارسهم. ولذا كان من شروط القاضي الناجح أنه يحضر العلماء مجلسه، فإذا مرت عليه مشكلة أو معضلة استشارهم. فإذا التبس على القاضي حكم لا يروح ينام وقل لي زي الحريم اعمل الاستخارة، لا، القضاء ما فيه استخارات، لكن يجتهد في استشارة العلماء الذين هم مظنة التجربة، ولا سيما من ولي القضاء تارة أو من هو على رأس القضاء أيضا. وهذا نظام معمول به الآن، إذا أشكل على قاض في المحكمة وفيها عدد من القضاة استشار القاضي صاحب القضية من يصطفيه من القضاة الآخر، وإذا كانت مطولة كتب إلى رئيس المحكمة أن يضم إليه قاض آخر يشاركه في نظر القضية. إذن وهذا من تمام بذل الجهد، فإذا وصل باجتهاده فردا أو مشاركة إلى قرار وأصدره، إن وافق الحق فله القيراط، وإن لم يوافق الحق فله قيراط. إذن من باب الاجتهاد هو مشاورة الآخرين. وفي ناحية أيضا قد لا يدركها إلا القاضي، ولربما خفيت على المستشارين. تقدم رجل كبير السن وشاب إلى القاضي، وادعى الكبير السن على الشاب بأنه مدين له بألف دينار، فسأل القاضي الشاب على الدعوة، قال نعم أخذت منه ألف دينار، طب اعطيه إياها، قال ما عندي، قال ايش تقول للشيب، قال تحرس له وحتى يجيبه. فقال القاضي لهما قوما عني واتيا غدا. كان يوجد عند القاضي من يحضره لاستشارته. لما راح الخصوم التفت هذا سيدنا المستشار وراك القاضي، إنسان ادعى بدعوة والدعوة صحيحة، والمدعى عليه اعترف اعترافا صحيحا صريحا، تقول لهم روحوا تعالوا بكرة، ليش تشغل الناس وتضيع أوقاتهم؟ قال له إن شاء الله غدا ترى. قال له وجهة نظرك الآن إيش؟ ما الذي حملك على تأجيلهم إلى الغد؟ فقال له ألا ترى سرعة اعتراف المدعى عليه؟ ألا ترى إيش؟ سرعة اعتراف المدعى عليه؟ هل هذا المدعى عليه في نصف الألف؟ لا ما أخذ، أنا نسيت، أنا ما أعرف شيء، ويحاول أن يتباعد عن الاعتراف بمراحل. ولا ترى أيضا أن الخصم لا يأتي طواعية مع المدعي كأنهم ذاهبون إلى رحلة؟ تقول جايين زي الأصدقاء وجايين سوا، يمكن شربين الشاهي برا وجايين. فبادر المستشار بالحضور، وجاء القاضي فوجد والد المدعى عليه سبقه إلى الحضور إلى المحكمة. ما أن جلس القاضي على المنصة إلا وقام أبو المدعى عليه: مولانا الشيخ، لا تصدق هذا الولد في اعترافه، إنه كاذب.
كاذب؟
وليش يكذب؟ قال: نعم، إنه أتلف مالي، يأخذ يطلب أعطيه، تورط أطلع أسوي، وقد امتنعت عنه بالكلية. فجاء وتواطأ مع هذا الشيبة بأن يدعي عليه بألف ويعتذر عن قدرته على السداد، فتحكم به إلى السجن، فتأتيني أمه وتلح علي أن أخرج ولدها. ليس الشفيع الذي يأتيك إيش؟ فأضطر أن أدفع الألف وأخرجه، ويختصمان بينهما خارج المحكمة. اعترف عشان يثبت الألف، وأنا أروح أطلعهم السجن وأدفع الألف، وكل واحد منهم يأخذ 500. ولهذا لا ينبغي للقاضي أن يفرح بسرعة معرفة المدعى عليه وإقراره. والشيء بالشيء يذكر، ومعرفة قضايا السلف تساعد القاضي 90%. دخل علي شيخ كبير معروف، ومعه ما أقول شاب، رجل، ادعى الرجل على الشايب: باعني قطعة أرض في المكان الفلاني وأخذ الثمن ولم يفرغ لي، ما تدخل؟ قال: نعم، بعته واستلمت الحق. الله، طب القضية تكون محل مناكرة. طب لما أنتم معترفين مع بعض، أنت معترف بأنك بعت واستلمت، ما الذي منعك أن تفرغ إليه؟ ضحك، ضحك الشيبة، ضحكت أنا أيضا، مع أن هذا خطأ من القاضي أن يتأثر عاطفيا، لكن الاثنين أعرفهم قبل ما أجي المحكمة، والأرض المبيع فيها أعرفها وأعرف مشاكلها. لما ضحكت قال: ليش تضحك يا شيخ؟ قلت له: يضحكك ضحكني، أصدقني، لماذا جئتم المحكمة؟ تكلم الرجل وسكت الشيبة، قال: يا شيخ، الصحيح أن ذهبنا إلى كاتب عدل ليفرغ لنا فامتنع، لأن عامة الأرض ضاعت معالمها وليست معلومة الذرعة، وأفرغ منها الكثير ولم يعد يعلم أهي باق فيها هذا القدر أو ليس باق، وطالبها صاحب الأرض أن يضع لها علامات بإشراف المحكمة، ويضع لها ذرعة، ونخصم الذي أفرغ منها، ونعرف الباقي فيها، ونمشي على نور. قلت: ها، يبقى المسألة. فقالوا لنا: روحوا للمحكمة واشتكي، والقاضي حيسمع اعترافه، يحكم عليه بلزوم الإفراغ، فإذا حكم عليه بلزوم الإفراغ كاتب عدل سيفرغ تنفيذا لحكم الحاكم. المهم أنهم جاءوا إلى المحكمة لإيش؟ ليستخلصوا من الحاكم حكما بإقراره. فضحكت وطويت الضبط وقلت: مع السلامة.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه.
إلى هنا يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بما ينبغي على القاضي إزاء الخصوم، فقال عنه صلى الله عليه وسلم: لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضبان. بين اثنين مخرج الغالب، لأن العادة تكون الخصومة بين اثنين، وقد تكون بين أربعة أو ستة أو عشرة بحسب موضوع الدعوة والقضية، أي لا يقضين بين طرفين، طرف الادعاء وطرف الادعاء عليه، وهو غضبان. الغضب صفة نفسية، كما جاء بأن الشيطان خلق من النار وهو الذي يزكي الغضب في نفس الإنسان، وكما جاء: إن للقلب لمتان، لمة الشيطان ولمة الرحمن، فإذا غلبت لمة الشيطان كان غضوبا، وإذا غلبت لمة الرحمن كان رضيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا النهي موجه إلى صفة الغضب، والغضب غريزة مؤصلة في الإنسان، بل قالوا: من لم يغضب فليس بإنسان، لأنه تمر عليه ويرى ويشاهد أمور مغايرة للشرع، مغضبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كانتهاك بعض الحرمات والتعدي على بعض الحدود وظلم بعض الناس. فإذا كان الإنسان لا يغضب فلن يحرك ساكنا في هذه المسائل. والحديث يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإذا لم تكن عنده غريزة يغضب بها ويتألم من أجل المظلوم، لن يفرق بين ظالم ولا مظلوم. ثم قسموا الغضب إلى مراتب: هناك غضب مغلق، أي يغلق على صاحبه عقله وتفكيره بحيث لم يعد يعي أو يدرك حقائق الأمور، فهذا الغضب الذي يخرج الإنسان عن طوره الطبيعي. وهنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغضبان إلى هذا الحد من المضي فيما هو عليه، بل أمره بتغيير وضعه، إن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليتكئ، ثم إن لم يذهب عنه الغضب فليتوضأ أو يغتسل، أي يطفئ نار الغضب بماء الطهر في وضوء أو في اغتسال. والنهي عن الغضب، قال العلماء: ما علاقة الجلوس من قيام والاضطجاع من قعود مع الغضب؟ قالوا: لأن الغضب سريع الحركة، سريع الاستجابة إلى البطش والانتقام، فإذا كان قائما كان أقرب إلى مدة اليد وأقوى على الإيذاء، فإذا ما جلس جلوسه يخفف من حدة شره وحدة غضبه، بحيث لو أراد أن يستجيب لنوازع الغضب من الانتقام يكون أقل اقتدارا منه لو كان قائما. وكذلك إذا كان مضطجعا فإن قعوده وقيامه من أجل أن ينتقم فيه بطء وفيه ابتعاد وفيه فترة يفتر فيها شدة الغضب. إذن النهي عن لا تغضب أيضا موجه إلى الغريزة ليهذبها لا لينفيها، لأن الشيء الجبلي لا يستطيع أن يمنعه، لو كان في أشد الحزن ورأى شيئا مضحكا شيئا مفرحا لا يملك نفسه من أن يحس بالفرح أو يباشر الضحك ولو كان يبكي، لأنه رأى ما يحرك غريزة الضحك إلى الضحك. وهكذا إذا كان يحس بالشبع ولكنه الأساس جيعان وتلهى عن الجوع بقراءة بكتابة بتعفف، لكن رأى الطعام فإن الغريزة تتنبه وتدعوه إلى تناول الطعام، فلا يستطيع أن يلغي تلك الغريزة بالإحساس بالطعام، فكذلك الغضب. وهنا لا يقضي بين اثنين وهو غضبان. طيب ما علاقة الغضب بالقضاء؟ الغضب صفة بعيدة عن موضوع التقاضي والقضاء. القضاء فصل بين اثنين في نزاع، والمتقاضيان شخصان متنازعان، والقاضي هو الذي يفصل بينهما. ما علاقة الغضب في هذه الحلقة الدائرة بين الأطراف الثلاث؟ مدع، مدعا عليه، مدعا إليه وهو القاضي. قالوا إن النهي ليس موجها لواحد من الثلاث، بل الغضب موضوع خارج عن ماهية التقاضي وليس جزءا منها، بخلاف الفهم، بخلاف العلم، بخلاف العدالة، كل هذه أجزاء في محيط القضاء، أما الغضب فليس في محيط القضاء بشيء. قالوا النهي هنا ليس موجها لعين القضاء، ولكن موجها لآثاره. من آثار الغضب بحسب درجاته، الغضب الشديد قد يغير على الإنسان ماهيات الأشياء ويرى الحسن قبيح والقبيح حسن، ولا يفرق بين محب ومبغض، ولا يميز بين حق وباطل، لأن الغضب سيطر على فكره. وهذا الذي يتكلم عنه الفقهاء في باب الطلاق، هل ينفذ طلاقه أم لا؟ وقالوا إن كان يدرك معنى ما يقول وما يترتب عليه كالصبي المميز والمجنون، إذا كان عنده من الإدراك ما يدرك به معنى ما يتكلم به. فإن كان عنده من إدراك ما يميز به بين معنى الطلاق والزواج ومعنى السفر والإقامة وغير ذلك كان طلاقه معتبرا، لأنه يميز بينه وبين غيره من المعاني. ولهذا قالوا ليقضين بين اثنين وهو غضبان ليس على إطلاقه بل على أقصى صوره نهاية الغضب. أما إذا كان غضبا عاديا، والإنسان يعرف من نفسه ومن غيره، هناك مبادئ غضب وهناك استحكام غضب وهناك سيطرة غضب وتحكمه. فإذا كان في مبادئ غضب فهذا عنده كامل الإدراك ولم ينقص من إدراكه شيء. طيب وإذا كان في متوسط الغضب، قالوا ينقص فهمه واستيعابه لأقوال الخصوم، والقضاء كما جاء في خطاب عمر الفهم الفهم. ومتى يفهم هذا الغضبان الثائر فإنه حينئذ يحول دونه ودون مهمته الأساسية التي هي فهم كلام الخصوم. وكما تقدم لنا عن كعب بن سور، لما سمع المرأة تتكلم على زوجها عند عمر، وعمر قال جزاك الله خيرا مثلك من يمدح بخير، قائم الليل صائم النهار، فالمرأة استحت وذهبت. قال له كعب: يا أمير المؤمنين، ما جاءت تثني على زوجها، جاءت تشتكي، ولماذا؟ قال: لأنه لم يوفها حقها، ليلها صائم ما ينام معاها، ليلها قائم ونهاره صائم، والصائم مشغول بنفسه ومحرم عليه إتيان النساء، فما ترك لها جزءا لا من ليل لأنه قائم ولا من نهار لأنه صائم. فاستدعاها عمر: تعالي، هذا الرجل يقول كذا وكذا. قالت: إي والله يا أمير المؤمنين، إني امرأة وأتطلب ما تتطلب النساء من الرجال. فاستدعاه وكلمه واعتذر، ثم طلب من كعب أن يحكم بينهما. فقال: أرى له ثلاث ليال من أربع، ولها ليلة من الأربع، يعني لها ليلة من أربع ليالي. فقال له عمر: والله لا أدري أأعجب من فهمك لقضيتها أم أعجب من حكمك إليها، وكيف جعلت ليلة من أربع؟ قال: إن الرجل له الحق أن يتزوج مثنى وثلاث وربع، فلو اعتبرنا أنه الآن متزوج أربع فحكون لها ليلة من أربعة ليالي. قال: اذهب فأنت قاضي أهل البصرة. يهمنا أن القضاء عموده الأساسي هو الفهم، الفهم الفهم. إذا أدلي إليك، أي إذا أدلى إليك الخصوم، فعليك أن تفهم مقالتهما، ولا ينبغي للقاضي أن تمر عليه عبارة من أحد الطرفين ويتركها تمضي دون أن يفهم مراد المتكلم بها، فحينئذ يكون قد استوعب كلام الطرفين. والغضبان لا يستطيع أن يصل إلى هذا الحد، من الفهم والإدراك. ومن هنا يقول العلماء النهي عن القضاء في حالة الغضب يراد به الغضب الذي يأتي إلى حالة الشدة ولا يستطيع الإنسان معه أن يفهم ما يقال إليه. وبعضهم قال إذا كان الغضب لله فلا بأس، أما إذا كان الغضب لشخصه أو لأمر دنيوي فهذا الممنوع. طب وما الفرق بين الغضب لله والغضب للدنيا؟ قالوا لأن الذي يغضب لله لا يذهب حسه ولا شعوره ولا يحمله غضبه على الحيف بأحد الطرفين. أما الغضب للدنيا فقد تكون هناك نوازع وقد تكون هناك شوائب خرابة أو معرفة أو صلة فتثير غضبه لأمر الدنيا، فلربما يغلب عليه هواه أو تغلبه نفسه. فمن كان في أوائل الغضب أو كان غضبه لله فهذا خارج عن هذا النهي. والواقع أن الحديث عام، لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضب، كان الغضب لله ولا كان الغضب للدنيا. وأعتقد ذكرت لكم سابقا أن بعض الأشخاص يأتي إلى المحكمة لا لقصد التقاضي ولكن لإثارة القاضي، يغضبه ويثيره ليتكلم عليه بشيء ما، أو هو في حالة الغضب يجر القاضي إلى جانب بعيد عن جانب صلب القضية، ويبقى القاضي بعد هذا يدور في متاهة إلى أن يرجع إلى خطه الأول ويمضي فيه على الصواب. إذن مبادئ الغضب أو الغضب الدنيوي، البعض يقول خارج عن النهي، والذي ينظر إلى طبيعة الغضب، إذا وجد الغضب لا ينظر إلى سببه. أرأيت إنسانا في شدة غضبه ويتكلم بكلمات لا يعقلها، هل تسأل لماذا مما غضب؟ لا. يستوي في هذه الحالة أن كان غضبه مع أخيه، مع زوجه، مع جاره، مع ولده، مع زميله، أي جانب من الجوانب يثير غضبه إلى هذا الحد، فيستوي حينئذ أنواع وأسباب الغضب لا يسأل عنها، لأن المهم حالته النفسية في هذه الحالة وفي هذه اللحظة. ثم بعد هذا نظر الفقهاء رحمهم الله، ما المانع من القضاء وقت الغضب الشديد؟ قالوا لأنه يشغله ويصرفه ويمنعه من الفهم لكلام الخصوم. غضبان أغلق عليه، مفتاح أو صندوق التفكير أغلق، أوقف شريط الذاكرة. قالوا إذن هناك أشياء قد تشارك الغضب في هذه الحالة، إذا كان في شدة الجوع أو شدة العطش أو شدة الخوف أو المرض أو الحزن، كل هذه المعاني التي تشغل الفكرة وتشوش على صاحبه بحيث أنه يسمع ولا يعي، وتتفق تماما في التأثير على صاحبها مع الغضب في تأثيره على الغضبة، هل نلحقه به ونمنعه من القضاء في تلك الحالة، أو نقول الحديث جاء في الغضب وخلاص؟ الصحيح أننا إيش نلحقه، لأن العلة واضحة وعملية والنتيجة أيضا تكون واحدة. ثم نظر بعض العلماء مرة أخرى وقالوا كل شيء يشغل عقل القاضي وفكره ويذهله عن كلام الخصوم يمنعه من القضاء. وعلى هذا يكون الحديث جاء في موضوع الغضب وتناول بالتبع وبالقياس كل ما يساوي الغضب في تشويش فكر القاضي. وبالنظر في هذا نجد إلى أي مدى حافظ الإسلام على صفاء وذهن واقتدار القاضي فهم القضية، لأنه منعه من النظر فيها أثناء ما يشوش عليه في جزئياتها. وهذا والله هو الإنصاف، وهو عناية من الله بالقاضي، ولا يلزم أن يقضي في تلك الحالات. والله تعالى أعلم.
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للآخر حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي.
إذا تقاضى إليك إيش؟
رجلان.
رجلان. طب وامرأتان؟ ورجل وامرأة يشمله. إذن ذكر الرجلين مبني على الغالب. إذا تقاضى إليك رجلان وبمفهومه خرج امرأة أو رجل وامرأة، ولكن بمضمونه شمل كل المتقاضيين، مو المتقاضيين، لا المتقاضيين، جماعة أو أفراد، رجالا أو نساء، أو العكس رجالا مقابل نساء. إذا أدلى إليك أو إذا تقدم إليك طرف القضية، وأطراف القضية كما يقولون متقاضيان، مدعا مدعا عليه وقاض ومقضي به ومقضي فيه. مقضي به أي الشرع النظام السيرة التي هم عليها، ومقضي فيه موضوع الدعوة موضوع القضية. فإذا تقدم أحد الأطراف المعنيين وتكلم بقضيته فلا تحكمن له، لأنه بمجرد دعوة حتى تسمع قول الآخر. فإذا سمعت قول الآخر فإنك ستقايس وتقارن وتقارن وتقابل بين دعوى المدعي ودعوى المدعى عليه، وتعرف فيما إذا كان بينهما خلطة تستدعي هذا التقاضي أم لا. وإذا كان موضوع الدعوى مما ينظر فيه أو يهمل، وهكذا. ومما يتناول هذه القضية بعض العلماء في قضية نبي الله داود، ويردون نوع الفتنة التي فتنها لما قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. حالا لقد ظلمك، طب فين جواب المدعى عليه صاحب 99 وهو حاضر في المجلس؟ لأن المدعي يقول إن هذا إيش له 99، فلما لم يسأله عن دعوى المدعي ويسمع جوابه؟ فقالوا إن الله عاتب لأنه حكم بمجرد سماع دعوى المدعي أبو نعجة واحدة وحكم، ظلمك. ولكن الجمهور أجابوا عن هذا التخريج بأنه مبدأ لا يقوله أحد، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: إذا تقاضى إليك اثنان فلا تقضين بينهما، فإذا سمعت كلام الأول لا تقضي بمقتضاه، ولكن استمع إلى جواب الطرف الثاني. وهنا يبحثون في النواحي القضائية كنظام، لو أن الطرف الثاني لم يجب، قال ما عندي ما أجاوب، طب هذا يدعي عليك بكذا، قال أنا ما عندي جواب، امتنع عن الجواب على الدعوة، ماذا يفعل القاضي للخصم؟ قالوا إن امتناع الطرف الثاني عن الإجابة إما أن يكون حاضرا في المجلس أو غائبا عن المجلس، لم يحضر ليجيب على دعوى المدعي. إن كان حاضرا في المجلس أعذر إليه: أتجيب أم أمضي القضية على نحو ما سمعت أمامك من خصمك؟ هو ادعى، والواجب عليك أن تجيب عن دعواه صادق أم كاذب. فإن لم تجب وأنت تسمع وحاضر ليس لك عذر، فإني سأسمع منه ما تتطلبه القضية من البينة، لأنه مدع، سأقول إيتي ببينتك على دعواك وتسمع البينة، فإن أجبت مضينا معك فيها، وإن لم تجب حكمت بمقتضى ما قدم من بينة تثبت أم لا. هذا إذا كان حاضرا في المجلس. وبعض العلماء يقول كالأحناف: لا يقضي عليه بمجرد دعوى المدعي إذا امتنع عن الإجابة، وإنما يعزره بالسجن أو بالضرب أو بما يجبره على الإجابة، فإذا فعل معه ذلك وهو صاحب الحق، عفوا، وهو ممتنع عن الإجابة للمدعي، فحينئذ يكون القاضي قد بلغ معه العذر فيمضي في دعواه. الفرق بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبين غيره أن الإمام يقول يلزمه بالإجابة بالتعزير، إما بالضرب وإما بالحبس. والآخرون يقولون لا حاجة إلى هذا، المدعي يطلب حقه والقاضي يملك المضي في القضية ويحكم على الساكت هذا المدعى عليه بمقتضى دعوى المدعي وبينته، إذا ما في حاجة إلى ضرب المدعى عليه ليجيب لأن القضية لن تقف. أما إذا كان غائبا عن مجلس القضاء لم يحضر، جعل له موعدا ما يسع ذهاب وإياب من يذهب بإبلاغه الدعوة، كان بعيدا عن المحكمة سفر يوم أعطى موعد 3 أيام، يوم للذهاب ويوم لإبلاغ الدعوة هناك ويوم لمجيئه، فإذا جاء فبها وإذا لم يجئ كرر الإنذار وأعلنه مرة ثانية مع إجراءات إدارية بأن يلزمه أميره، تروح الدعوة عن طريق أميره في تلك المنطقة ويأخذ توقيعه بحضرة أميره أو المسؤول عن تلك الجهة، أو أنه في البادية فيكلف شيخ قبيلته أو أميره أو المسؤول عنه بأن يحضره، وهناك العامل بوسائله الخاصة يحضره ويأخذ التعهد عليه بحضور الجلسة في اليوم الفلاني. فإذا جاء هذا من العامل هناك ضم لملف القضية واعتبر القاضي أن الخصم قد بلغ، فإن جاء في الموعد فبها، فإن لم يأتي في الموعد مضى في دعوى الخصم وطلب منه الإثبات وحكم بمقتضى البينة. إذا قدر فيما بعد أن هذا الغائب الذي لم يحضر ليجيب على دعوى الخصم كان في حالة تمنعه، في مرض، في اشتغال بمريض، في أي أمر عذر شرعي وجاء ليجيب على الدعوة، إن كانت الدعوة لم يصدر فيها الحكم فهي ماشية، وإن كان صدر فيها الحكم على القاضي أن يسمع جواب المدعى عليه الذي كان غائبا وتبين أنه معذور في غيبته ويستأنف النظر في القضية. لا تقضي حتى تسمع كلام الآخر، لأن كلام الآخر سيضيء للقاضي جزئيات القضية، وكما يقولون دائما وأبدا المدعي يزيد في دعواه ويكثر منها لعله أن يصل إلى حقه أو بعض حقه، كالمتساومين في الأسواق، كم هذه السلعة؟ 10 وهي 5، لا هذه غالية، طب 6، فيزيد حتى إذا تنازل الطرفان وصل إلى ما هو الحقيقة في الموضوع. فبعض الناس قد لا يتقي الله، له 10 يدعي 20، آذاه وتضارب معه وجعله إيذاء أو جعل له أثرا في أكثر من عضو، والحال أنه في عضو واحد من أجل أن يتبلغ بهذه الكثرة إلى أصل حقه. والتحقيق والنظر هو الذي يمحص حقيقة الأمر، هناك محضر معاينة، وهناك محضر بوليس أو شرطة، وهناك محضر أهل هيئة، والقاضي يعينه الله في النظر في هذه القرارات كلها. فهنا يبين صلى الله عليه وسلم أنك إذا قضيت لواحد بمجرد دعواه لو يعطى الناس بإيش؟ لا دعا أقوام أموال آخرين وأغراضهم. لو كل إنسان يعطى بحسب دعواه ما كانت هناك عدالة، ولا أخذ أشخاص أموال آخرين وحقوقهم. ولكن لا بد من سماع رد الجواب على الدعوة المقامة. وأعتقد كل منا يسمع بعض الأحداث، ومما سمعت أن شخصا جاء فزعا يبكي ويصرخ وأذنه عينه يسيل منها الدم، فغضب الأمير إلى حد بعيد وقال فلان في المكان الفلاني فعل بي كذا وكذا إلى آخر. فأراد الأمير أن يصدر له قرار للشرطة لتنفذ العقوبة على من فعل به ذلك. فكان من جلساء الأمير بعض الشياب وقال يا طويل العمر تأنى حتى ترى خصمه ماذا به. وفعلا ذهبوا ليأتوا بخصمه فإذا به عاجز عن المجيء معهم إلى الأمير، رجل مكسورة وظهر مكسور ومجرح في كذا، يعني المدعى عليه هناك به إصابات أكثر من إيش؟ من المدعي. وهذا مثل عند العامة، ضربني وبكى وسبقني وإيش واشتكى. فإذا كان كل إنسان سبق بالدعوة وذكر دعواه ولم يمهل حتى يأتي الخصم ويجيب عن الدعوة ضاعة الحقوق. ومن أغرب ما وجدت، وليس غريبة لأنها قضية نظرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الجارية التي قتلها اليهودي على أوضاح في شعرها. خرجت جارية صغيرة وفي شعر رأسها أوضاح من ذهب، قطع زي مثل اللي يضعها النسوة على البنات تحلية. فرآها يهودي بطرف المدينة فأخذها ورد رأسها بين حجرين وأخذ الحلي الذي في الرأس. فأتيت جاه الناس وفيها رمق، من فعل بك هذا؟ فلان فزغس هلا فلان فلان، إلى أن جاءوا على الشخص الذي فعل بها ذلك. فأومأت برأسها أي نعم. هنا الفتاة مسلمة صغيرة، مردود رأسها، مسلوب حليها، اغتيلت في طرف من المدينة، وبعض الروايات في خربة من الخرابات. فأحضر من سمته أو وافقت على تسميته فاعترف، أولا أنكر ثم مس ثم اعترف. وهنا نقال لماذا أتي به وقد أقرت به الجارية، والجارية ما لها غرض أن تدعي على غير الجاني عليها، لأنها ما لها خصومة مع الناس. ولكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يستدعيه ويعطيه الفرصة بأن يجيب على دعوى الجارية، فاعترف، فأخذ باعترافه لا بادعاء الجارية عليه أنه هو الذي فعل بها كذا وكذا. فلا بد للقاضي وكل من يصلح بين اثنين أن يسمع كلام الثاني كما سمع كلام الأول، فإذا ما سمع كلامهما وازن بينهما وتبين له الحق من الباطل، وأنار الله بصيرته لأنه يقصد الحق وينصر العدل، فالله سبحانه وتعالى يتولاه ويظهر الحق على يده. فاعترف فرد رأسه بين حجرين. كنا نعلق على هذه القضية، كتبت عليها في مجلة الجامعة، بأنه يجب أن تزال تلك العشش التي تقام في أطراف المدن لأنها مأوى أهل الفساد، وكانوا في السابق كثير من القضايا التي تأتي من بعض الشباب يقطعون الخمر، يفعلون المحرم ويأوون إلى تلك العشاش، بل يفعلونها هناك. ثم نشرت هذه المقالة وبلغني من بعض الإخوان أنه في هيئة الشرطة حصل فيه دراسة لها، فما أدري عنها أو عن غيرها، أزيلت جميع العشاش في أطراف المدينة وأصبحت خالية من وسائل الاختفاء أو وسائل التعمية، وكذلك الإنصاف في القضاء الإسلامي، إعطاء الخصم الحق في أن يدفع عن نفسه بالإجابة على دعوى المدعي. ولذا يقول علي رضي الله تعالى عنه: فعرفت القضاء من يومئذ. لأنه حينما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: كيف أقضي بين الناس وأنا لم أقضي في حياتي؟ قال: إذا أدلى إليك أحد بشيء فلا تقضي له حتى تسمع من إيش؟ من الآخر. يقول علي: وعرفت القضاء من حينئذ، لما أجمع بين أقوال الطرفين عرفت كيف أقضي، وبالله تعالى التوفيق.
فسوف تدرك كيف تقضي.